الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من المستوى الثاني شرح فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الإيلاء، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الظهار. والظهار لغة مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، وهو مأخوذ من الظهر، لأن الظهر موضع الركوب. ووجه تسمية ذلك بالظهار، فالذي يقول أنت علي كظهر أمي كأنه يقول ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح. والظهار شرعا هو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، سواء من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، حرمة على التأبيد. فإذا شبه الرجل زوجته بإحدى من تحرم عليه حرمة مؤبدة، سواء كانت هذه الحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فهذا هو الظهار. قال المؤلف رحمه الله: وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك. إذن هذه هي صيغة الظهار، فقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا ظهار، وهو ظهار بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا ظهار إجماعا. وأيضا كذلك إذا شبه زوجته بإحدى محارمه، بإحدى من تحرم عليه حربة مؤبدة، كقول الرجل أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كظهر عمتي، أو أنت علي كظهر حماتي أي أم زوجته، فهذا أيضا يكون ظهارا في قول جماهير أهل العلم، فهذا هو الظهار، أن يشبه الرجل زوجته بإحدى من تحرم عليه حرمة مؤبدة، سواء بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وحكم الظهار التحريم، فالظهار محرم بإجماع أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه منكر من القول وزور. قال سبحانه وتعالى: الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فسماه الله تبارك وتعالى منكرا من القول وزور، فحكمه التحريم بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما هو الظهار، ذكر كفارة الظهار. وكفارة الظهار هي على هذا الترتيب بإجماع أهل العلم، وذلك للآية، ونعقد الإجماع على ذلك، فذلك ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأجمع أهل العلم على أن كفارة الظهار هذه هي الثلاثة، وأنها على الترتيب بإجماع أهل العلم. لكن في هذا الكتاب، في إحدى نسخ أو في النسخة المطبوعة من كتاب الدرر البهية، قدم المؤلف أو قدم في هذه النسخة الإطعام على الصيام، فمطبوع في النسخة أنه يكفر بعتق رقبة ثم ذكر الإطعام ثم الصيام، وهذا لا شك أنه خطأ في النسخة، وإلا كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر كفارة الظهار على هذا الترتيب، وانعقد أيضا إجماع أهل العلم على وجوب الترتيب في كفارة الظهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ومعنى يعودون لما قالوا أي أنه يعزم على أن يطأ زوجته، معنى يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا أي أن يعزم المظاهر على أن يطأ زوجته، فهذا إذا عزم على ذلك فعليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار هي كما قلنا على الترتيب الذي في الآية بإجماع أهل العلم. فالمظاهر إذا عزم أن يطأ زوجته فعليه أولا أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة من قبل أن يمس زوجته، فقيد الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية أنه عليه أن يكفر ويعتق رقبة قبل أن يمس زوجته، فإذا لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، وذلك أيضا من قبل أن يمسها، ومعنى من قبل أن يمسها أي قبل الجماع، فالمس هو الجماع، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين كاملين متتابعين قبل أن يمس وقبل أن يجامع امرأته. وقال متتابعين، فالتتابع شرط في الصيام بالإجماع، فإن قطعه أو جامع قبل أن يتم الشهرين فهنا عليه أن يستأنف الصيام من جديد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن عليه أن يستأنف، الذي صام بعض الشهرين فلم يكمل الشهرين وقطع الشهرين من غير عذر، أو جامع قطع أيضا الصيام بأنه جامع امرأته، فهنا قال عليه أن يستأنف، ومعنى قوله أن يستأنف أي عليه أن يعيد الصيام من جديد، عليه أن يستأنف أي عليه أن يعيد الصيام من جديد. إذن أولا عليه أن يعتق رقبة من قبل أن يمس امرأته، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين أيضا قبل أن يمس امرأته، فإن لم يستطع الصيام فهنا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. قال تبارك وتعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، الذي لا يستطيع الصيام عليه أن يطعم 60 مسكينا. لكن هنا لم يقيد الله تبارك وتعالى ويشترط أن يطعم قبل أن يمس امرأته، إذا قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل بعد الإطعام من قبل أن يتماسا. فبعد العتق قال الله تبارك وتعالى: من قبل أن يتماسا، وبعد أن ذكر الصيام قال سبحانه: من قبل أن يتماسا. أما بعد ذكر الإطعام لم يقل سبحانه وتعالى: من قبل أن يتماسا، إذا قال أهل العلم بما أنه سبحانه وتعالى قيد في الأول بأنه عليه أن يعتق قبل المسيس، وقيد في الثاني عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته وسكت عن الثالث وهو الإطعام قالوا علم أن التقييد غير مراد، علم أن التقييد في الإطعام غير مراد. لذا فالراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أنه يشترط بأن يكون العتق والصيام قبل المسيس ولا يشترط ذلك في الإطعام، فله أن يطأ زوجته قبل أن يطعم، لكن بمجرد أن يطأ امرأته أو بمجرد الوطء تثبت الكفارة في ذمته والله تعالى أعلم. هذا الترتيب، ترتيب كفارة الظهار. إذن هذا الترتيب، وقلنا أن الظهار محرم والمظاهر آثم في فعله، وأن من عزم على أن يعود لوطء زوجته أن عليه الكفارة، لكن الكفارة لا تجب إلا بالوطء، الكفارة لا تجب إلا بالوطء، لكن إذا عزم أن يطأ زوجته فعليه أن يكفر قبل أن يمسها في العتق والصيام، أما في الإطعام فلا يشترط ذلك، لكن إذا وطي تجب الكفارة في ذمته، وإذا لم يطأ لا تكون واجبة في ذمته. فلو أنه ظاهر من زوجته ثم طلقها قبل أن يجامعها فهنا لا تجب عليه الكفارة وإن كان آثما في ظهاره كما تقدم والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين، وإذا كان فقيرا لا يقدر، إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. أولا قال يجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، واستدل المؤلف رحمه الله بالقياس على كفارة الجماع في نهار رمضان، وتقدم معنا في كتاب الصيام أن الذي جامع في نهار رمضان وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فأمره بأن يطعم 60 مسكينا فلم يجد لفقره، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، أي وعاء فيه تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقال خذ فتصدق به. فقال المؤلف رحمه الله: كذلك أيضا يفعل مع المظاهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجامع في نهار رمضان، أعطاه من صدقات المسلمين وعاء من تمر حتى يتصدق به ويطعم 60 مسكينا، فكذلك المظاهر للإمام أن يعينه من مال الصدقة إذا كان لا يقدر على الصوم وليس عنده ما يطعم 60 مسكينا والله تعالى أعلم. قال أيضا المؤلف رحمه الله: وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث سلمة ابن صخر، وهو عند أحمد وأبي داود وعند الترمذي أيضا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا بسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. إذا استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بأن للمظاهر وأيضا له أن يأكل من ويصرف من هذه الصدقة لنفسه وعياله، لكن هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تضعيف الإمام البخاري لهذا الحديث، فقال في العلل الكبير: سألت محمدا أي الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر. فهناك انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، فليس له أن يأكل من كفارة الظهر. وذكرنا أيضا في كتاب الصيام أنه بالنسبة للمجامع في نهار رمضان إذا لم يكن قادرا على إطعام 60 مسكينا فهنا الكفارة تسقط عنه، على الراجح من أقوال أهل العلم. وذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع في نهار رمضان: أطعمه أهلك، قلنا هذا على وجه الصدقة عليه، لا كونها كفارة يطعمها أهله وعياله. إذن أيضا لا يصح القياس على ذاك الحديث، لأننا كما ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له المجامع في نهار رمضان: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها وأطعمها أهلك، وهذا على وجه الصدقة لا أنها كفارة يطعمها عياله، فهذا لا يصح. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، كما تقدم معنا في كتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، أي أن الظهار إذا كان مؤقتا، وهذا يسمى الظهار المؤقت، كان يقول: أنت علي كظهري أمي شهرا، كان يقول: أنت علي كظهري أمي شهرا أو شهرين، هذا يسمى ظهارا مؤقتا. والظهار المؤقت ينعقد بهذا اللفظ، فهو منعقد بهذا اللفظ وإن كان محرما، فالظهار كله محرم سواء كان مطلقا أم مؤقتا، لكنه ينعقد، وعليه ألا يجامع زوجته شهرا. ثم إذا انقضى هذا الشهر وانقضى الوقت له أن يجامعها، ولا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن الذي يظاهر ظهارا مؤقتا قال: أنت علي كظهر أمي شهرا مثلا، فهنا قلنا أن هذا الظهار أيضا محرم، فالظهار كله محرم، لكنه ينعقد ويجب أن لا يجامع زوجته شهرا كاملا. ثم إذا انقضى هذا الشهر فله أن يجامعها، وليس عليه كفارة، وليس عليه كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المدة انتهت، فزال بانتهاء المدة حكم الظهر. وهذا القول كما ذكر من قدامه وغيره من أهل العلم أن هذا القول هو قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. فهذا هو القول الراجح، والله تعالى أعلم، أنه إذا ظهر ظهارا مؤقتا وانتهت المدة ثم جمعها بعد انتهاء فله أن يجامعها بعد انتهاء المدة ولا كفارة عليه، وهذا هو قول من ذكرنا من أهل العلم. أما إذا أراد أن يطأها قبل انقضاء الشهر فهنا عليه الكفارة، إذا أراد أن يجامع زوجته قبل أن تنتهي المدة وقبل انقضاء الشهر فهنا عليه الكفارة، فإن جامعها قبل انقضاء المدة وجبت الكفارة عليه وكانت ثابتة في ذمته، لأنه عاد بما قال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: إذا وطئ قبل انقضاء الوقت في المؤقت. إذا وطئ قبل انقضاء الوقت في المؤقت. قال مؤلف: عليه أن يكف حتى ينقضي الوقت. إذن إذا قال: أنت عليك ظهر أمي شهرا، ثم وطئ قبل أن ينقضي هذا الشهر، قال المؤلف: عليه أن يكف حتى ينقضي الوقت. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا كفارة عليه، لكن الصحيح كما ذكرنا قبل قليل أنه إذا وطئ زوجته قبل انقضاء الوقت في الظهار المؤقت فهنا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وهذا ظاهر وعزم على العود وعاد وجامع زوجته قبل انقضاء المدة، فهنا وجبت الكفارة عليه، فعليه أن يكف حتى يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين قبل أن يعاود الوط، وإن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. وذكرنا أنه له أن يجامع قبل الإطعام كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله، قال: إذا وطئ قبل التكفير في الظهار المطلق عليه أن يكف حتى يكفر. إذا وطئ قبل التكفير في الظهار المطلق عليه أن يكف حتى يكفر. إذن هذا في الظهار المطلق. وقد تقدم معنا أن عليه في عتق الرقبة وفي الصيام أن يكفر قبل أن يمس زوجته. فإذا مس زوجته قبل أن يكفر بعتق الرقبة أو الصيام عليه كما قال المؤلف رحمه الله، عليه أن يكف وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يمتنع عن جماعها حتى يكفر. هذا بالنسبة لعتق الرقبة والصيام. لكن في الإطعام كما ذكرنا أنه له أن يجامعها قبل أن يكفر كما تقدم معنا. هذه المسألة الثانية، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الظهر. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللعان. كتاب اللعان: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها. اللعان مصدر لاعن يلاعن، بمعنى دعا باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد، هذا لغة. أما شرعا فاللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة، على التفصيل الآتي، وسيأتي صفة اللعان وكيفيته. قال المؤلف رحمه الله: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا. إذن اللعان يكون إذا رمى الرجل زوجته بالزنا. فأولا لا بد أن يكون اللعان بين زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، المهم اللعان لا يكون إلا بين زوج وزوجته. فاللعان لا يكون بين رجل وامرأة أجنبية، لأنه إذا رمى امرأة أجنبية فهنا عليه البينة أو الحد، ولا يكون اللعان. أما إذا أما اللعان يكون إذا رمى الرجل زوجته. إذن هذا هو الشرط الأول لحصول اللعان، وهو أن يكون بين الزوجين. قال بالزنا، فهذا الشرط الثاني لحصول اللعان، وهو أن يرمي زوجته بصريح الزنا، ليس بالألفاظ الموهمة، بل يتهمها بالزنا صراحة. فهذا الشرط الثاني أيضا لحصول اللعان. قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر بذلك، هذا هو الشرط الثالث لحصول اللعان، وهو عدم إقرارها بالزنا وتكذيبها إياه بما رماها. هذا الشرط الثالث. لماذا؟ لأنها لو أقرت بما رماها به فهنا لا يوجد لعان، ليس هناك لعان إذا أقرت بالزنا، فيقام عليها حد الزنا. إذا كانت بكرا كانت زوجته عقد عليها ولم يدخل بها، فهنا يقام عليها حد الزنا الجلد، وإن كان قد دخل بها فهنا تكون ثيبا، فهنا ترجم. إذن الشرط الثالث لحصول اللعان وهو عدم إقرارها بالزنا، فإن أقرت أقيم عليها الحد. قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها. إذن هذا الشرط الرابع لوقوع اللعان، وهو عدم رجوعه قبل اللعان. فإن رماها بالزنا ثم قبل أن يحصل اللعان رجع عن رميها بالزنا، فهنا لا يوجد لعان. وبما أنه رماها بالزنا ثم رجع عن قوله وكذب نفسه قبل أن يحصل اللعان، فهنا يجلد حد القذف. فإن لم يرجع ورماها بالزنا وهي ما أقرت بالزنا وكذبته، فهنا لاعنها، إذن وقع اللعان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي صفة اللعان وكيفيته. ودليل ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، وما ورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على هذه الصفة. قال تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو نص كلام الله تبارك وتعالى، أيضا من السنة عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، وفيه قال ابن عمر: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. إذن الزوج يشهد 4 شهادات، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها أو يسميها باسمها فلان بنت فلان، وينسبها بما تتميز به. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ويسميها باسمها. 4 شهادات. ثم في الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذه الخامسة قول جمهور أهل العلم. عند الحنابلة يقولون أن في الخامسة يقول أيضا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ثم يقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. لكن جمهور أهل العلم في الخامسة لا يشهد، بل يقول فقط لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعد ذلك تشهد الزوجة 4 شهادات أيضا، تقول أشهد بالله إنه من الكاذبين، أو تقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه هي صفة اللعن. قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. يعني إذا كانت المرأة حاملا أو كانت قد وضعت حملها وأراد الزوج الانتفاء من الولد، فعليه أن ينتفي منه وينفي نسبه له. لكن المؤلف رحمه الله يقول عليه أن يدخل نفي الولد في الأيمان، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو أن يدخل نفي الولد في الأيمان لا دليل عليه، كما تقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المرأة كانت حاملا وكان ابنها يدعى إليها بعد، ولم يرد أنه أدخل نفي الولد في الأيمان. إذا مجرد أن ينتفي من الولد ولا يشترط أن يدخل النفي في الأيمان، والله تعالى أعلم. لكن المؤلف اشترط أن يدخل ذلك في الأيمان، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، ينتفي من الولد ولا يشترط أن يدخل ذلك في الأيمان. ومن أهل العلم من قال أنه ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفيه، هذا ذكره بعض أهل العلم، فقال ولو لم ينتفي من الولد ينتفي نسبه بمجرد اللعان، لكن كما ذكرنا جمهور أهل العلم على أنه عليه أن ينتفي من الولد، لكن أن يدخل النفي في الأيمان لا دليل على ذلك كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا. يفرق الحاكم بينهما، يفرق الحاكم بين الزوجين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا وهو في الصحيحين، ذكرنا في آخر الحديث قوله: ثم فرق بينهما، أي فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا التفريق هو فسخ يوجب التحريم المؤبد بين الزوجين، فتحرم عليه أبدا، وهذا في قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن ذكرنا أنه يفرق بينهما وأن هذا التفريق يكون فسخ، وهذا الفسخ يوجب التحريم المؤبد بين الزوجين، قال بذلك جماهير أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ومن الأدلة على ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين في قصة عويمر العجلاني، قال سهل: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وهو الزهري: فكانت تلك سنة المتلاعنين، أي أن التفريق بينهم أبدا أصبحت هذه هي سنة المتلاعنين، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث سهل أيضا رضي الله عنه في رواية عند أبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال سهل: حضرت هذا في آخر الحديث، قال: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم أنه يفرق بين المتلاعنين وتحرم عليه حرمة مؤبدة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويلحق الولد بأمه فقط. الولد يلحق بأمه فقط، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وهو في الصحيحين أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. إذن الشاهد من هذا الحديث أنه ألحق الولد بأمه، وأيضا نستفيد من هذا الحديث أنه انتفى من الولد ولم يرد أنه أدخل النفي في الأيمان، لكنه انتفى من الولد، فألحق هذا الولد بأمه. وأيضا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وكان ابنها يدعى إليها، وكان ابنها يدعى إليها. فدل حديث ابن عمر وحديث سهل أن الولد بعد اللعان إذا انتفى منه أبوه يدعى لأمه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن رماها به فهو قاذف، أي بعد اللعان وبعد أن أنكرت الزوجة الزنا وكذبت زوجها، بعد ذلك من رماها بولدها وقال أنه ابن زنا فهو قاذف. لماذا؟ لأن المرأة كذبت زوجها ولم تقر بالزنا، فمن قذفها بعد ولم يأتي ببينة، قال المؤلف رحمه الله، فهو قاذف عليه حد القذف 80 جلدة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 9 من المستوى 2 شرح فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الإيلاء، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الظهار. والظهار لغة مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، وهو مأخوذ من الظهر، لأن الظهر موضع الركوب. ووجه تسمية ذلك بالظهار: فالذي يقول أنت علي كظهر أمي، كأنه يقول ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح. والظهار شرعا هو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، سواء من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، حرمة على التأبيد. فإذا شبه الرجل زوجته بإحدى من تحرم عليه حرمة مؤبدة، سواء كانت هذه الحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فهذا هو الظهار. قال المؤلف رحمه الله: وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك. إذن هذه هي صيغة الظهار، فقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا ظهار، وهو ظهار بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: هذا ظهار إجماعا. وأيضا كذلك إذا شبه زوجته بإحدى محارمه، بإحدى من تحرم عليه حربة مؤبدة، كقول الرجل: أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كظهر عمتي، أو أنت علي كظهر حماتي، أي أم زوجته، فهذا أيضا يكون ظهارا في قول جماهير أهل العلم، فهذا هو الظهر، أن يشبه الرجل زوجته بإحدى من تحرم عليه حرمة مؤبدة، سواء بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وحكم الظهار التحريم، فالظهار محرم بإجماع أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه منكر من القول وزور. قال سبحانه وتعالى: الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فسماه الله تبارك وتعالى منكرا من القول وزور، فحكمه التحريم بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما هو الظهار، ذكر كفارة الظهار. وكفارة الظهار هي على هذا الترتيب بإجماع أهل العلم، وذلك للآية، ونعقد الإجماع على ذلك، فذلك ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأجمع أهل العلم على أن كفارة الظهار هذه هي الثلاثة، وأنها على الترتيب بإجماع أهل العلم، لكن في هذا الكتاب في إحدى نسخ، أو في النسخة المطبوعة من كتاب الدرر البهية، قدم المؤلف أو قدم في هذه النسخة الإطعام على الصيام، فمطبوع في النسخة أنه يكفر بعتق رقبة ثم ذكر الإطعام ثم الصيام، وهذا لا شك أنه خطأ في النسخة، وإلا كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر كفارة الظهار على هذا الترتيب، وانعقد أيضا إجماع أهل العلم على وجوب الترتيب في كفارة الظهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ومعنى يعودون لما قالوا أي أنه يعزم على أن يطأ زوجته، معنى يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا أي أن يعزم المظاهر على أن يطأ زوجته، فهذا إذا عزم على ذلك فعليه كفارة الظهار. وكفارة الظهار هي كما قلنا على الترتيب الذي في الآية بإجماع أهل العلم، فالمظاهر إذا عزم أن يطأ زوجته فعليه أولا أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة من قبل أن يمس زوجته، فقيد الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية أنه عليه أن يكفر ويعتق رقبة قبل أن يمس زوجته. فإذا لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، وذلك أيضا من قبل أن يمسها. ومعنى من قبل أن يمسها أي قبل الجماع، فالمس هو الجماع. فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين كاملين متتابعين قبل أن يمسها وقبل أن يجامع امرأته. وقال متتابعين، فالتتابع شرط في الصيام بالإجماع، فإن قطعه أو جامع قبل أن يتم الشهرين فهنا عليه أن يستأنف الصيام من جديد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن عليه أن يستأنف. الذي صام بعض الشهرين فلم يكمل الشهرين وقطع الشهرين من غير عذر، أو جامع قطع أيضا الصيام بأنه جامع امرأته، فهنا قال عليه أن يستأنف. ومعنى قوله أن يستأنف أي عليه أن يعيد الصيام من جديد. عليه أن يستأنف أي عليه أن يعيد الصيام من جديد. إذن أولا عليه أن يعتق رقبة من قبل أن يمس امرأته، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين أيضا قبل أن يمس امرأته. فإن لم يستطع ذلك، فإن لم يستطع الصيام، فهنا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. قال تبارك وتعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الذي لا يستطيع الصيام عليه أن يطعم 60 مسكينا. لكن هنا لم يقيد الله تبارك وتعالى ويشترط أن يطعم قبل أن يمس امرأته، إذا قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل بعد الإطعام من قبل أن يتماسى. فبعد العتق قال الله تبارك وتعالى: من قبل أن يتماسى، وبعد أن ذكر الصيام قال سبحانه: من قبل أن يتماسى. أما بعد ذكر الإطعام لم يقل سبحانه وتعالى: من قبل أن يتماسى، إذا قال أهل العلم بما أنه سبحانه وتعالى قيد في الأول بأنه عليه أن يعتق قبل المسيس، وقيد في الثاني عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته، وسكت عن الثالث وهو الإطعام، قالوا علم أن التقييد غير مراد، علم أن التقييد في الإطعام غير مراد. لذا فالراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أنه يشترط بأن يكون العتق والصيام قبل المسيس، ولا يشترط ذلك في الإطعام، فله أن يطأ زوجته قبل أن يطعم، لكن بمجرد أن يطأ امرأته أو بمجرد الوطء تثبت الكفارة في ذمته، والله تعالى أعلم. هذا الترتيب، ترتيب كفارة الظهار. إذن هذا الترتيب، وقلنا أن الظهار محرم والمظاهر آثم في فعله، وأن من عزم على أن يعود لوطء زوجته أن عليه الكفارة، لكن الكفارة لا تجب إلا بالوطء، الكفارة لا تجب إلا بالوطء. لكن إذا عزم أن يطأ زوجته فعليه أن يكفر قبل أن يمسها في العتق والصيام، أما في الإطعام فلا يشترط ذلك، لكن إذا وطئ تجب الكفارة في ذمته، وإذا لم يطأ لا تكون واجبة في ذمته. فلو أنه ظاهر من زوجته ثم طلقها قبل أن يجامعها فهنا لا تجب عليه الكفارة، وإن كان آثما في ظهاره كما تقدم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين، وإذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. أولا قال يجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم. واستدل المؤلف رحمه الله بالقياس على كفارة الجماع في نهار رمضان، وتقدم معنا في كتاب الصيام أن الذي جامع في نهار رمضان وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فأمره بأن يطعم 60 مسكينا فلم يجد لفقره، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، أي وعاء فيه تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقال خذ فتصدق به. فقال المؤلف رحمه الله كذلك أيضا يفعل مع المظاهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجامع في نهار رمضان، أعطاه من صدقات المسلمين وعاء من تمر حتى يتصدق به ويطعم 60 مسكينا، فكذلك المظاهر للإمام أن يعينه من مال الصدقة إذا كان لا يقدر على الصوم وليس عنده ما يطعم 60 مسكينا، والله تعالى أعلم. قال أيضا المؤلف رحمه الله وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث سلمة ابن صخر، وهو عند أحمد وأبي داود وعند الترمذي أيضا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا بسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. إذا استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بأن للمظاهر وأيضا له أن يأكل من ويصرف من هذه الصدقة لنفسه وعياله، لكن هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تضعيف الإمام البخاري لهذا الحديث، فقال في العلل الكبير سألت محمدا أي الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث مرسل لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر. فهناك انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، فليس له أن يأكل من كفارة الظهر. وذكرنا أيضا في كتاب الصيام أنه بالنسبة للمجامع في نهار رمضان إذا لم يكن قادرا على إطعام 60 مسكينا فهنا الكفارة تسقط عنه على الراجح من أقوال أهل العلم. وذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع في نهار رمضان أطعمه أهلك، قلنا هذا على وجه الصدقة عليه لا كونها كفارة يطعمها أهله وعياله. إذن أيضا لا يصح القياس على ذاك الحديث، لأننا كما ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له المجامع في نهار رمضان والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها وأطعمها أهلك، وهذا على وجه الصدقة لا أنها كفارة يطعمها عياله، فهذا لا يصح. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، كما تقدم معنا في كتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله وإذا كان مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، أي أن الظهار إذا كان مؤقتا، وهذا يسمى الظهار المؤقت، كان يقول أنت علي كظهري أمي شهرا، كان يقول أنت علي كظهري أمي شهرا أو شهرين، هذا يسمى ظهارا مؤقتا. والظهار المؤقت ينعقد بهذا اللفظ، فهو منعقد بهذا اللفظ وإن كان محرما، فالظهار كله محرم سواء كان مطلقا أم مؤقتا، لكنه ينعقد، وعليه ألا يجامع زوجته شهرا. ثم إذا انقضى هذا الشهر وانقضى الوقت، له أن يجامعها ولا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا الذي يظاهر ظهارا مؤقتا قال أنت علي كظهر أمي شهرا مثلا، فهنا قلنا أن هذا الظهار أيضا محرم، فالظهار كله محرم لكنه ينعقد، ويجب أن لا يجامع زوجته شهرا كاملا. ثم إذا انقضى هذا الشهر فله أن يجامعها وليس عليه كفارة، وليس عليه كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المدة انتهت، فزال بانتهاء المدة حكم الظهار. وهذا القول كما ذكر ابن قدامة وغيره من أهل العلم، أن هذا القول هو قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. فهذا هو القول الراجح، والله تعالى أعلم، أنه إذا ظاهر ظهارا مؤقتا وانتهت المدة ثم جمعها بعد انتهاء، فله أن يجامعها بعد انتهاء المدة ولا كفارة عليه، وهذا هو قول من ذكرنا من أهل العلم. أما إذا أراد أن يطأها قبل انقضاء الشهر فهنا عليه الكفارة، إذا أراد أن يجامع زوجته قبل أن تنتهي المدة وقبل انقضاء الشهر فهنا عليه الكفارة، فإن جامعها قبل انقضاء المدة وجبت الكفارة عليه وكانت ثابتة في ذمته، لأنه عاد بما قال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: إذا وطئ قبل انقضاء الوقت في المؤقت، إذا وطئ قبل انقضاء الوقت في المؤقت، قال مؤلف: عليه أن يكف حتى ينقضي الوقت. إذن إذا قال أنت علي كظهر أمي شهرا ثم وطئ قبل أن ينقضي هذا الشهر، قال المؤلف: عليه أن يكف حتى ينقضي الوقت. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا كفارة عليه، لكن الصحيح كما ذكرنا قبل قليل أنه إذا وطئ زوجته قبل انقضاء الوقت في الظهار المؤقت فهنا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وهذا ظاهر وعزم على العود وعاد وجامع زوجته قبل انقضاء المدة، فهنا وجبت الكفارة عليه، فعليه أن يكف حتى يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين قبل أن يعاود الوط، وإن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. وذكرنا أنه له أن يجامع قبل الإطعام كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله قال إذا وطئ قبل التكفير في الظهار المطلق عليه أن يكف حتى يكفر. إذا وطئ قبل التكفير في الظهار المطلق عليه أن يكف حتى يكفر. إذن هذا في الظهار المطلق. وقد تقدم معنا أن عليه في عتق الرقبة وفي الصيام أن يكفر قبل أن يمس زوجته. فإذا مس زوجته قبل أن يكفر بعتق الرقبة أو الصيام عليه كما قال المؤلف رحمه الله عليه أن يكف وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يمتنع عن جماعها حتى يكفر. هذا بالنسبة لعتق الرقبة والصيام. لكن في الإطعام كما ذكرنا أنه له أن يجامعها قبل أن يكفر كما تقدم معنا. هذه المسألة الثانية، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الظهر. قال المؤلف رحمه الله كتاب اللعان. كتاب اللعان: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها. اللعان مصدر لاعن يلاعن، بمعنى دعا باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد، هذا لغة. أما شرعا فاللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة على التفصيل الآتي، وسيأتي صفة اللعان وكيفيته. قال المؤلف رحمه الله: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا. إذن اللعان يكون إذا رمى الرجل زوجته بالزنا. فأولا لا بد أن يكون اللعان بين زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، المهم اللعان لا يكون إلا بين زوج وزوجته. فاللعان لا يكون بين رجل وامرأة أجنبية، لأنه إذا رمى امرأة أجنبية فهنا عليه البينة أو الحد، ولا يكون اللعان. أما اللعان يكون إذا رمى الرجل زوجته. إذن هذا هو الشرط الأول لحصول اللعان، وهو أن يكون بين الزوجين. قال: بالزنا. فهذا الشرط الثاني لحصول اللعان، وهو أن يرمي زوجته بصريح الزنا، ليس بالألفاظ الموهمة، بل يتهمها بالزنا صراحة. فهذا الشرط الثاني أيضا لحصول اللعان. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر بذلك. هذا هو الشرط الثالث لحصول اللعان، وهو عدم إقرارها بالزنا وتكذيبها إياه بما رماها. هذا الشرط الثالث. لماذا؟ لأنها لو أقرت بما رماها به فهنا لا يوجد لعان، ليس هناك لعان إذا أقرت بالزنا، فيقام عليها حد الزنا. إذا كانت بكرا كانت زوجته عقد عليها ولم يدخل بها، فهنا يقام عليها حد الزنا الجلد، وإن كان قد دخل بها فهنا تكون ثيبا، فهنا ترجم. إذن الشرط الثالث لحصول اللعان وهو عدم إقرارها بالزنا، فإن أقرت أقيم عليها الحد. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها. إذن هذا الشرط الرابع لوقوع اللعان، وهو عدم رجوعه قبل اللعان. فإن رماها بالزنا ثم قبل أن يحصل اللعان رجع عن رميها بالزنا، فهنا ليس فهنا لا يوجد لعان. وبما أنه رماها بالزنا ثم رجع عن قوله وكذب نفسه قبل أن يحصل اللعان فهنا يجلد حد القذف. فإن لم يرجع ورماها بالزنا وهي ما أقرت بالزنا وكذبته فهنا لعنها إذن وقع اللعان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي صفة اللعان وكيفيته. ودليل ذلك كتاب الله تبارك وتعالى وما ورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على هذه الصفة. قال تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ونص كلام الله تبارك وتعالى. أيضا من السنة عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، وفيه قال ابن عمر فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. إذن الزوج يشهد 4 شهادات فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها أو يسميها باسمها فلان بنت فلان وينسبها بما تتميز به. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها أو يسميها باسمها 4 شهادات. ثم في الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذه الخامسة قول جمهور أهل العلم. عند الحنابلة يقولون أن في الخامسة يقول أيضا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ثم يقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. لكن جمهور أهل العلم في الخامسة لا يشهد بل يقول فقط لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعد ذلك تشهد الزوجة 4 شهادات أيضا، تقول أشهد بالله إنه من الكاذبين أو تقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه هي صفة اللعن. قال المؤلف رحمه الله وإن كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. يعني إذا كانت المرأة حاملا أو كانت قد وضعت حملها وأراد الزوج الانتفاء من الولد فعليه أن ينتفي منه وينفي نسبه له. لكن المؤلف رحمه الله يقول عليه أن يدخل نفي الولد في الأيمان. لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو أن يدخل نفي الولد في الأيمان لا دليل عليه، كما تقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المرأة كانت حاملا وكان ابنها يدعى إليها بعد، ولم يرد أنه أدخل نفي الولد في الأيمان. إذا مجرد أن ينتفي من الولد ولا يشترط أن يدخل النفي في الأيمان، والله تعالى أعلم. لكن المؤلف اشترط أن يدخل ذلك في الأيمان، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، ينتفي من الولد ولا يشترط أن يدخل ذلك في الأيمان. ومن أهل العلم من قال أنه ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفيه، هذا ذكره بعض أهل العلم، فقال ولو لم ينتفي من الولد ينتفي نسبه بمجرد اللعان، لكن كما ذكرنا جمهور أهل العلم على أنه عليه أن ينتفي من الولد، لكن أن يدخل النفي في الأيمان لا دليل على ذلك كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا. يفرق الحاكم بينهما، يفرق الحاكم بين الزوجين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا وهو في الصحيحين، ذكرنا في آخر الحديث قوله: ثم فرق بينهما، أي فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا التفريق هو فسخ يوجب التحريم المؤبد بين الزوجين، فتحرم عليه أبدا، وهذا في قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن ذكرنا أنه يفرق بينهما وأن هذا التفريق يكون فسخ، وهذا الفسخ يوجب التحريم المؤبد بين الزوجين، قال بذلك جماهير أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ومن الأدلة على ذلك حديث سهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين في قصة عويمر العجلاني، قال سهل: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وهو الزهري: فكانت تلك سنة المتلاعنين، أي أن التفريق بينهم أبدا أصبحت هذه هي سنة المتلاعنين، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث سهل أيضا رضي الله عنه في رواية عند أبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، قال سهل: حضرت هذا في آخر الحديث، قال: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم أنه يفرق بين المتلاعنين وتحرم عليه حرمة مؤبدة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويلحق الولد بأمه فقط. الولد يلحق بأمه فقط، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم معنا وهو في الصحيحين، أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. إذن الشاهد من هذا الحديث أنه ألحق الولد بأمه، وأيضا نستفيد من هذا الحديث أنه انتفى من الولد، ولم يرد أنه أدخل النفي في الأيمان، لكنه انتفى من الولد، فألحق هذا الولد بأمه. وأيضا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وكان ابنها يدعى إليها، وكان ابنها يدعى إليها، فدل حديث ابن عمر وحديث سهل أن الولد بعد اللعان إذا انتفى منه أبوه يدعى لأمه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن رماها به فهو قاذف، أي بعد اللعان وبعد أن أنكرت الزوجة الزنا وكذبت زوجها، بعد ذلك من رماها بولدها وقال أنه ابن زنا فهو قاذف. لماذا؟ لأن المرأة كذبت زوجها ولم تقر بالزنا، فمن قذفها بعد ولم يأتي ببينة قال المؤلف رحمه الله فهو قاذف، عليه حد القذف 80 جلدة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.